بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نرجع إلى الحديث ونعلق إن شاء الله تعالى على بعض فقراته. تقدم معنا الشطر الأول من الحديث إلى قوله: فقال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا الحديث به دلالة على أن المطلوب من الخلق هو تحقيق توحيد الألوهية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لم يقل عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت والمدبر إلى غير ذلك، وإنما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالمطلوب من الخلق جميعا هو أن يحققوا توحيد الألوهية، كما أنه مطلوب أيضا منهم أن يحققوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكن لا بد أن يعلم أن مجرد توحيد الربوبية أن يؤمن أو أن يقر العبد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا لا يدخله في عداد الموحدين ولا يسلم به من الشرك، بل هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية قد أقر به عامة الناس، قد أقر به عامة الناس، وإن كابروا بألسنتهم فهم في قرارة قلوبهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وتفضل وتمنن، كما قال ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول الله عز وجل في شأن فرعون: قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عز وجل قاتل كفار قريش مع أنهم يقرون بكثير من أفراد الربوبية، كما أخبرنا ربنا عز وجل بذلك في كتاب الكريم في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها الآيات إن كنتم تعلمون، وأيضا الآية التي في يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض، وأيضا الآيات: أم من خلق السماوات والأرض، الآيات هكذا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه الآيات فيها دلالة على أنهم أقروا بكثير من أنواع الربوبية، والله عز وجل يقول: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال كثير من السلف: وما يؤمن أكثرهم بالله أي بالربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. فلهذا فنستفيد من ذلك أن الذي ضل فيه عامة الخلق وإجتالتهم فيه الشياطين هو في توحيد الألوهية. هنا بيان واضح ودليل جلي أن الذي يطالب به الخلق، يعني والذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، هو دعوتهم إلى تحقيق الألوهية، توحيد الألوهية. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى تحصل غاية. ما هي هذه الغاية؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، التي معناها أي لا معبود بحق إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله أي لا معبود أو لا يعني معبود موجود إلا الله. إذا قال قائل لا إله إلا الله أي لا معبود موجود إلا الله، هل هذا يصح؟ الجواب لا. لماذا لا يصح؟ لأن قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود موجود إلا الله يكذبه الواقع، أن هناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله، كيف تقول لا معبود موجود إلا الله وهناك معبودات كثيرة من الأصنام والأحجار والأشجار والملائكة والصالحين عبدوا من دون الله؟ سبحان الله يا أخوان، يعني من قرأ كتاب الله لا تظن أن الآيات والصراع يعني انتهى، لا زال كثير من الناس اليوم يعبدون غير الله. هل هناك من يعبد الأصنام والأشجار؟ اليوم نعم، تذهب إلى الهند وترى يعني عامة الناس هناك يعبدون هذه الأصنام بما فيهم الدكاترة والمهندسون والعلماء الفلكيون، علماء يعني الدنيا. عجب، دكتور كبير يعني تخرج ودرس وترقى في درجات علوم الدنيا وبين يديه صنم، كلما وجد فرصة تمسح به، يتكلم معه فيقول، يستحي، يوطي رأسه ويقول هذا ربك، تقول له هذا ربك وهذا إلهك، يقول يهز رأسه هذا ربك هذا إلهك، أصحاب سيارات الأجرة ما من واحد إلا وعنده شيء من هذه الأصنام، إما فيل وإما قرد، وإما بقرة، قرد صورون قرود، وهذا إلههم قرد من القرود. يا عباد الله، هل يمكن أن يكون القرد ربا وهم دكاترة؟ طبعا القرود والفيلة أكثر ما يكون فيما رأينا، والحيوانات عموما والبقرة التي تؤله وتعبد. عجب، يعني في هذا الزمن الذي يدعون فيه العلم والحضارة والمعرفة لا يزال كثير من الناس، ليسوا أعدادا إنما ملايين، في مثل الهند مجتمع من صباح إلى مساء يعيش مع الخرافة ومع الوثنية، في السيارات في الشوارع تلفازهم مسخر لخدمة هذه الوثنية. يعني عجب، بل بعضهم دخلنا مسجدا أردنا أن نصلي فيه، كلما تسلم المساجد من قبور فيها، وهذا مسجد فيه قبر لما يسمونه بالولي، كيف نفعل؟ ما في بقعة تصلي فيها، كنا نتنحى ونصلي لله في يعني بجوار يعني بعيد من القبر إن شاء الله ما. فرأى الإخوة الذين كانوا معنا، رأوا من الهنود الوثنيين من أيضا يعبد ويدعو صاحب هذا القبر، في جماعة من جهال المسلمين يدعون صاحب هذا القبر، وأيضا من الهنود غير المسلمين من يدعو، لأنهم يعتقدون في الروحانيات، أن يعني روحانية الآلهة حلت في القرود في الفيلة في البشر، فتجدهم يعني يدعون مع المسلمين، يدعون صاحب هذا القبر. فكما ذكر العلماء رحمهم الله أن الوثنية دخلت على بلاد العرب مما يعني جاءهم من قبل الهنود ومن غيرهم. فالهند يعني عجب، الوثنية فيها تكلمهم يعني متأصلة فيهم جدا، ما يمكن أن تناقش شخصا أو يتفاعل معك يعني. فلهذا بارك الله فيكم، الذي لأجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل عليهم الكتب هو تحقيق هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فيه دلالة على أن من قال ونطق بالشهادتين وأقر بالتكاليف وقام بها فإنه معصوم المال، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. إذا كان الضمير يعود إلى الإسلام ففيه دلالة يعني واضحة لمن استدل به أبو بكر رضي الله عنه، أن من حق الإسلام أن يؤدي الزكاة، أن يؤدي الزكاة، لأن الزكاة من الحق المالي. قال: فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم، أي منع مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، في دلالة على أن الناس يؤخذون بالظاهر، في دلالة على أن الناس يؤخذون بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، والله عز وجل يتولى السرائر، يعني ليس لنا إلا الظاهر، فمن أظهر لنا خيرا فنحن نمشي على ظاهره، فالله يتولى سريرته، إن أظهر الإيمان وكان قلبه عامرا بالإيمان فإنه يؤجر، ومن أظهر الإيمان وقلبه خارب فالله عز وجل يتولاه ويعذبه عذابا شديدا. قال: وحسابه على الله. هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الشراح مسألة توبة الزنديق، هل تقبل توبة الزنديق بناء على الظاهر؟ من هو الزنديق؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هل تقبل توبته أم لا؟ فيه أقوال عدة لأهل العلم، والراجح أن الزنديق إذا أظهر الخير قبل القدرة عليه وقبل أن يرفع إلى السلطان أظهر توبة النصوح وأظهر الصلاح في قوله في عمله وتكرر منه ذلك، فإن توبته تقبل. أما إذا كشف وقدر عليه فادعى أنه يتوب إلى الله، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تنفعه توبته بل يقتل، وإذا كان صادقا فيما بينه وبين الله تنفعه توبته، إذا كان صادقا فما كان بينه وبين الله عز وجل تنفعه توبته في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يقتل. لماذا؟ لأنه كان يتظاهر بالإسلام ثم كشف، يعني طلعوا على بعض جلساته أو على بعض أموره فإذا هو يبطن الكفر، هذا لا يصدق وهذا لا يؤمن، فمتى ما اطلع عليه وادعى أنه يتوب فذهب يعني جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته بل يقتل، وهذا قول أبي يوسف وإحدى الروايات عن أحمد، ورجح هذا القول جماعة من المحققين منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، واستدلوا بمثل قوله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يعني هذا في شأن متى ما اطلع على ما في قلوبهم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فهذا يعني قول قوي. نعم. أما بالنسبة للمنافق، هل المنافق يقتل أو المسألة هي المنافق هل يقتل؟ من اطلع على نفاقه هل يقتل؟ الجواب نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كف عن قتل المنافقين، أولا لأجل أن تقوى شوكة الإسلام والمسلمين، وثانيا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وأما اليوم فمن اطلع على نفاقه فإنه يقتل، فالامتناع من قتله كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من اطلع على نفاقه فإنه يقتله في معنى الزنديق. طيب، بعد هذا قال المصنف رحمه الله، أو لازلنا في الحديث، فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني أبو بكر حلف أنه لا يقاتلن من فرق بين الصلاة، فأقر بوجوبها وفعلها وبين من لم يفعل الزكاة، من لم يؤد الزكاة أو أنه أنكر وجوبها. يقول والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة فاعترف بوجوبها وأداها وبين الزكاة فإما أن يكون جحدها أو أنه أقر بها ولم يؤدها. يقول أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. قال فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال. قال والله لو منعوني عقالا. ما هو العقال؟ هو الذي الحبل الذي يربط على البعير. قال كانوا يؤدونه، وفي بعض الروايات عناقا. عناق هو الأنثى من ولد المعز، الأنثى من ولد المعز. قال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لقاتلتهم على منعه. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، فيه المبالغة في التقليل، فيه المبالغة في التقليل. أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقول والله لو تركوا إعطاء شيء مما كانوا يدفعون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان شيئا قليلا لقاتلته. يعني العقاب يؤخذ منه في الزكاة، والعناق أيضا الولد الصغير الذي لم يبلغ سنة من ولد المعز، من أنثى المعز، هذا أيضا لا تؤخذ في الزكاة، لأن من شرط الزكاة أن يحول عليها الحول في المواشي. لكن هنا مبالغة في القلة، وهذا هو أسلوب عربي معروف، المبالغة في القلة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطر بنى الله له بيتا في الجنة. ما معنى كمفحص قطر؟ طيب نرجع. القطر هو نوع من أنواع الطيور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطر بنى الله له بيتا في الجنة. المراد المبالغة في القلة، المراد بالحديث المبالغة في القلة. يعني ولو بنى موضعا يسيرا لبنى الله عز وجل له موضعا أفضل منه في الجنة، بيتا في الجنة. فيحمل هذا الحديث والله لو منعوني عقالا أو عقالا على المبالغة في القلة. نعم كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل، رأيت بمعنى علمت وأيقنت، قد شرح قد فتح ولين صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ما عرف أنه الحق تقليدا لأبي بكر، لكن لما أقامه أبو بكر من الحجة والبيان. فإن أبا بكر استدل بإيش؟ يعني استدل بهذا بالدليل، بعموم الدليل. ففيه كما ذكر العلماء شجاعة أبي بكر وعلم أبي بكر وقوة جأش أبي بكر رضي الله عنه. هو أفضل الأمة بعد نبيها، وهو أعلم الصحابة بل أعلم الأمة، وهو أيضا أشجع الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف العصيب الذي ارتد فيه كثير من العرب. وفق الله عز وجل وشرح صدره لمقاتلة هؤلاء المرتدين. وعمر بن الخطاب هو عمر في قوته وفي شجاعته وفي صدعه بالحق وفي عدم يعني في عدم تلاينه مع أهل البغي والفجور والباطل، ومع ذلك يراجع أبا بكر يقول له كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله. فأبو بكر أصر على قتال هؤلاء وأنهم يستحقون القتال. فعمر مع هذه المراجعة عرف أن أبا بكر على حق لما كان يصنع به، وهذا ليس بأول موقف وقفه أبو بكر رضي الله عنه، بل له مواقف أيضا تدل على عظيم علمه وغزارة علمه وعلى قوة شجاعته وجأشه، قوة قلبه وجأشه. من ذلكم ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما مات رسول الله. قال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا هذا، يقول: والله ما مات رسول الله، يقول: والله لا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم. فجاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكشف يعني ما كان على وجهه عليه الصلاة والسلام، وقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت يا رسول الله طبت حيا وميتا، والله لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج وعمر يتهدد ويتوعد الناس، فقال له: أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف على رسلك. فجلس عمر رضي الله عنه، وقام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. واستدل بالآية الثانية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون، رفعوا أصواتهم بالبكاء، عرفوا أن الموت قد وقع. قال عمر: فيعني ما كادت رجلي أو رجلاي تقلني، أو بهذا المعنى يعني سقط في مكانه من هذا الموقف العصيب، يعني ما كان يقع في نفس عمر الفاروق رضي الله عنه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه إغماءه وسيعود إلى الدنيا. فلما سمع هذا الكلام القوي في هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه يعني حصل له ما حصل. قال العلماء: في دلالة على قوة قلب أبي بكر وقوة يعني جأشه وعلمه، من فيه دلالة على علمه الغزير في مثل هذا الموقف العصيب. وأيضا مما يدل على أسفقية أبي بكر رضي الله عنه في العلم ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فجعل أبو بكر يبكي. قال أبو سعيد: فعجبنا لبكائه. قال أبو سعيد: فكان المخير هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو بكر إيش أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. يعني أبو بكر لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن المراد بالعبد الذي خير هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه. نعم. من صاحب الورقة هذه؟ صاحب القطع الذي يعرف بالقطع، أنت رأيته عندكم في البلاد؟ طيب، يقول الأخ: القطع طائر فوق الحمامة سريع المشي، حشه يكون تحت الأحجار يحفر له حفرة صغيرة ولا يكون من الأعشاب، ولا يكون من الأشجار، يعيش في البادية. ما شاء الله، الأخ من الوضيع، من بادية الوضيع، جزاه الله خيرا. طيب، إلى هنا والحمد لله.